بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات، ومن هو أبو البركات؟ قال رحمه الله تعالى: باب وجوب قراءة الفاتحة. ابحثوا عنه، ابحثوا. قال: باب وجوب قراءة الفاتحة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، عبد السلام ابن عبد الله، عبد السلام ابن عبد الله، وابنه ما اسمه؟ عبد الحليم. وحفيده ما اسمه؟ أحمد. ومن هو أحمد هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا المجد ابن تيمية هو جد شيخ الإسلام. أنت اقرأ نسب شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، هكذا. فإذا هو جد شيخ الإسلام. قال: وعن عبادة، وذكرنا لكم فائدة قبل، كتاب يسمى، جمعه ثلاثة أشخاص، يسمى ماذا؟ المسودة لآل تيمية. لماذا قالوا لآل تيمية؟ لأنه اشترك فيها كم؟ ثلاثة. بدأ في تأليفها من؟ المجد، ثم أضاف فيها ولده عبد الحليم، ثم أضاف فيها حفيده أحمد، فقيل لها المسودة لآل تيمية. يتحدثون فيها عن ماذا؟ عن ماذا يتحدثون؟ عن مسائل في أصول الفقه. قال: وعن عبادة بن الصامت، وهي نعمة إذا كان الرجل عالم وأبوه عالم وجده عالم، هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة، وقل أن تجد هذا. أحيانا يكون الابن عالم وأبوه قاطع صلاة، أو يكون الرجل عالم وابنه سكير، وهكذا، إلا ما رحم ربك. فنوح عليه السلام ولده ذهب مع الكافرين وترك أباه وهو نبي، ذهب مع المغرقين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه ما قبل الدعوات التوحيد والرجوع إلى الله، ومات على الشرك، وهكذا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وهذا هو الاسم الثاني لهذه السورة، أنها تسمى فاتحة الكتاب. وتقدم لنا اسم من قبل أنه يقال لها الصلاة. قال: وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وإسناده صحيح، وهو صحيح، نعم. الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ فصاعدا، لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري، ومعمر ثقة، لكن الثقة قد يتفرد فيخالفه غيره فيحكم على روايته بالشذوذ. وأعلها البخاري في جزء القراءة، ورواية الدارقطني صححها ابن القطان، هذه الرواية التي هي من طريق معمر، بعضهم أثبت أنه لم ينفرد معمر، قد شاركه غيره، لكن مع ذلك قد حكم عليها الأئمة بالشذوذ، ومنهم العلامة الألباني حكم على هذه الزيادة بالضعف أو الشذوذ. ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لكان الواجب في الصلاة أن تقرأ الفاتحة وقرآن، وأنك لو اقتصرت على الفاتحة لكانت الصلاة باطلة، ولم يقل بهذا أحد. وهذا مما يدل على أن هذه الرواية ليست صحيحة، فلم يقل أحد بأنه من قرأ الفاتحة فقط صلاته باطلة، بل هناك من خالف وقال: من قرأ قرآنا ولو غير الفاتحة فالصلاة صحيحة. وهذا قول مرجوح، لكن هذا قد وجد كما سيأتي. قال: ورواية الدارقطني صححها ابن القطان، ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ولأحمد بلفظ: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهو فيه جهالة، إلا أنه بالشواهد، لأنه في الباب يغني عنه ما تقدم. وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي، وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي. والمحقق يقول لم يجد عند أبي داود ولا النسائي في السنن، وإنما هو عند أحمد عن أبي قتادة، ولكن في سنده ضعف، ولكنه في الباب الشواهد. وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه، والصحيح أنه عن عبد الله بن عمرو، وقد نبه المحقق وتأكدنا من ذلك، فهو عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، حديث أبي سعيد أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله. وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن ماجه، وفي سنده ضعف، ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله. وعن جابر عند ابن ماجه، وهذا أيضا ضعفه الشيخ الألباني، في سنن ابن ماجه ضعف في التعليق عليه. وعن علي عند البيهقي، وعن عائشة وأبي هريرة، وسيأتيان إن شاء الله تعالى. وعن عبادة، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا. كل هذه الأحاديث لا يشترط أنها بنفس اللفظ الذي تقدم عن عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها بالمعنى، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة. قال: الحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها، وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب العترة. إذا كان هذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين واواوا، ما فائدة الشوكاني يزيد وهو مذهب العترة؟ لماذا يعمل لنا هذه اللحقة؟ ما هي الفائدة؟ من يقول لا هذا قول هم على الجمهور، كيف يرد عليهم؟ إذا كان القول قول السلف والجمهور واواوا، ثم يقول وهذا قول العترة أيضا. نعم، الشوكاني كان في زمن الرفض والتشيع، والذي يدرس في البلاد اليمانية في الغالب هي كتب الشيعة وكتب الزيدية والهادوية، وأقوالهم مشهورة منثورة، فإذا أبعدها من الكتاب سيقولون هذا من ينجب هذا الفقه، ولماذا لا يذكر قول العترة وقول فلان؟ فهو يذكر من باب الذكر، يجعلهم في اللحقة كما يقال أحيانا، وأحيانا يذكر قولهم إذا كان مخالفا ليرد عليه بالأدلة، وأحيانا يكون قول الشيعة المعاصرين له مخالف لقول العترة ولقول الفقهاء الذين كتبوا لهم، فيريد أن يبين للمعاصرين أنكم خالفتم حتى فقهاءكم. وإلا مثل هذه الأقوال، يقول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله: ينبغي أن تنزه كتب الفقه من هذه الأقوال، تنزه تحذف ما تذكر، فما هم أهل فقه؟ ففقههم إن وجد فهو مذهب الحنفية، يأخذون أقوال الحنفية ويمشون. نعم، هذا قد ذكرناه للإخوة من قبل، أنه كان أحيانا يدرسهم على الأبواب بسيوفهم، ينتظرون ماذا يقول الشوكاني، فإن قال شيئا أنكروا ربما يدخلون لقتله. قال: لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال، لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين واجب. وتوجه النفي هنا إلى الذات ممكن، وتوجه النفي إلى الذات هنا ممكن كما قال الحافظ في الفتح، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي، لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمول على عرفه، لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. هذه مسألة أصولية، إذا اختلف العرف والشرع أيهما يقدم، أو إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية أيهما يقدم؟ الحقيقة الشرعية. إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ بحسبه، على حسب الباب الذي هو فيه. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها، فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال، كما روي عن جماعة لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات. ولو سلم أن المراد ها هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض، لكن المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال. أو أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين، وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره. هذا من كلام الأصوليين. وحد والحديث لفظه واضح، لا صلاة، لا أصلا ولا كمالا، لا صلاة، معناه أن من صلى بغير الفاتحة صلاته باطلة. إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة. قد يقول قائل الفاتحة داخل الصلاة، فكيف يقول من الشروط؟ هو يقول من الشروط ويعني به الركنية للرد على من يقول بالوجوب فقط لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة، وهذا شأن الشرط، وما يلزم من عدمه العدم. إذن عدمت الفاتحة انعدمت الصلاة، إذن عدمت الطهارة انعدمت الصلاة، إذن هذا إما ركن وإما شرط، الذي إن انعدم انعدمت العبادة إما أن يكون ركنا إن كان داخلها، وإما أن يكون شرطا إذا كان خارجها. فدخول الوقت شرط، لماذا؟ لأنه إن انعدم انعدمت الصلاة. هل ممكن تصلي المغرب قبل غروب الشمس؟ لا، لأن انعدم شرط وهو دخول الوقت. وذهبت الحنفية وطائفة قليلة، وهي رواية عن الإمام أحمد إلا أنها رواية غير مشهورة على مذهب الحنفية، إلى أنها لا تجب بل واجب آية من القرآن، هكذا قال النووي، أي نقل عنهم، لا أن النووي يقول هذا القول. إذن هؤلاء عندهم الواجب آية من القرآن سواء من الفاتحة أو من غير الفاتحة. ممكن يبدأ يصلي إنا أعطيناك الكوثر ويركع، خلاص صحيح عندهم، المهم آية من القرآن لا بد، ولا يلزم أن تكون الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، انظر، لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما يثبت بالسنة. هم يقولون الفاتحة واجبة، لكن من تركها وقرأ آية صلاة صحيحة، لأنها ليست ركنا ولا شرطا. والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن. وهذه مسألة يذكرها أهل الأصول في الفرق بين الركن والفرض. فالحنفية وجماعة يعبرون عن الركن بالفرض، يسمونه فرضا، جماهير أهل العلم يقولون ركنا، فهم يقولون لا نسمي في الصلاة ما هو ركن من القرآن إلا يعني قال هنا بما ثبت بما يزيد على القرآن، لا يثبت بما يزيد على القرآن، أما ما جاء من طريق السنة فهذا لا يصلح أن يكون فرضا. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قرآن أو سنة؟ سنة، جاء الحكم بالسنة. قالوا إذن هذا يبقى في الواجب ولا يصعد إلى الفرض. وقد قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا، وهذا التقسيم لا دليل عليه. فالقرآن والسنة متلازمان، يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه، وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة. فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا ولا يقبل كذا ولا يصح كذا، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويقبل ويصح ويقبل ويصح. ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي، يعني مثل هذا القول في هذا المسألة يعتبر من الآراء، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فيقول لا، المراد أن فاتحة الكتاب واجبة فقط، فمن تركها فالصلاة صحيحة مع الإثم. من أين لكم هذا؟ قالوا لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. يقال لهم هذه الآية مفسرة مبينة بفعل النبي، وألفاظ الحديث تؤكد هذا القول، لا تجزئ صلاة ولا صلاة، ألفاظ تدل على النفي المطلق، فيكون الجواب إنما هو مجرد الرأي. فيقولون هذه جاءت بالسنة، ونحن عندنا ما جاء بالسنة لا يصل إلى الفرض ولا إلى الشرط. يقال لهم هذه قاعدة باطلة، وهذا رأي يخالف ويصادم النص. ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر، وهو تخيير، فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخا للتخيير والقطع، لا ينسخ بالظن، فيجب توجيه النفي إلى الكمال، وهذه الكلية ممنوعة. والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحهم. بل أعظم من هذا، أهل قباء الذي أخبرهم بتحويل القبلة كم هو؟ واحد. هل عرفوا هذا الواحد عند الخبر؟ الناس يصلون، الذي أخبرهم هل يعرفون من هو؟ ما يعرفونه، ما رأوا وجهه، سمعوا الصوت فقط. إذن ما هو مجرد خبر واحد، بل خبر واحد في أول الأمر لا يعرف من هو، ولكنهم قد كانوا متهيئين لهذا الحكم. فما أن سمعوا أن القبلة تحولت وهم في زمن الصدق، من هذا الذي سيأتي يجري وقت الصلاة ويقول القبلة تحولت وهو يكذب؟ قال بل مدحهم كما تقدم في باب الاستقبال، ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها، لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني. وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي في الليل، من أراد أن يصلي في الليل لا يجب عليه أن يقرأ سورة البقرة، ولا 10 أجزاء ولا 7 ولا 5 ولا 20، وإنما فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما الصلاة الفريضة فقد جاءت الأدلة التي تبين ما هو الواجب في القراءة منها فيها، وما هو المستحب، وما هو الركن، وما هو الفرض، بالأدلة المفصلة الواضحة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح، وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه، وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي، لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة، فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء. وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع، بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم. يعني معنى قوله لا صلاة، المراد هنا النفي للكمال أو نفي للمعنى اللغوي، هذا لا دليل عليه، هذا خطاب شرعي يتوجه على المعنى والحقيقة الشرعية. ما معنى لا صلاة؟ نفي، صلاة ليست صحيحة، ليست مقبولة، ليست تامة، بل هي مردودة على صاحبها إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. والشوكاني هنا توسع قليلا وأدخلنا في باب أصول الفقه، وهو في هذا الباب له باع، وعنده توسعات في هذا الباب وله كتاب. ما هو كتاب الشوكاني في هذا الباب؟ إرشاد الفحول، على أن الكتاب فيه شيء من علم الكلام. قاله شيخنا الإمام الوادعي، قال فيه شيء من علم الكلام، ولكنه كتاب طيب